إذا كان هدم القبور واجبا شرعيا وإذا كان ترك هذه الأبنية محرما، فلماذا هدمت بعض القبور وبعض المراقد دون البعض الآخر؟ هل عندهم جواب على هذا السؤال؟ ولماذا تكال الأمور بمكيالين؟ إذا كانت الأبنية على القبور بدعة، فلماذا نرى مرقد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا زال مشيدا إلى الآن؟ وإذا لم يكن في ذلك إشكال، فلماذا هدمت تلك المراقد المطهرة؟ كيف يحلون هذا التناقض الكامن في ذات هذه العملية؟ إذا أجابوا بالتقية، أنه إحنا عندنا حالة تقية، أنتم ما تعتقدون بالتقية من المسلمين، تقولون التقية إنما تكون من الكفار وتهاجمون أتباع أهل البيت لأنهم يؤمنون بالتقية. إذا تقولون هذه تقية، أنتم لا تعتقدون بهذه التقية، فكيف يحل هذا التناقض؟ هذا أولا. ثانيا، هذه العملية تتناقض مع القيم الدينية. القرآن الكريم يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. لاحظوا السيوطي وهو من كبار علمائهم في كتابه الدر المنثور ينقل هذه الرواية عندما نزلت هذه الآية المباركة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قام رجل وقال: يا رسول الله، ما هي هذه البيوت؟ فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إنها بيوت الأنبياء. فقام أبو بكر كما ينقل السيوطي وأشار إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما وقال: هل هذه منها؟ فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: نعم، من أفاضلها. هذه البيوت أذن الله أن ترفع. وهل يتم الرفع هذه البيوت التي أذن الله في رفعها بهدمها وتحويلها إلى يباب وتعريضها لأشعة الشمس والأمطار والرياح وما أشبه ذلك؟ القرآن الكريم يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هل هذا مظهر؟ هل هذا يعبر عن المودة أن تهدم قبور هذه الصفوة؟ القرآن الكريم يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهل هذا تعظيم لشعائر الله؟ إذن هذه العملية تتناقض مع القيم الدينية ومع الثوابت القرآنية ثانيا. ثالثا، الآن الحضارات الحاكمة في العالم، كل الحضارات الموجودة في العالم، هذه الحضارة أو التي تدعي أنها حضارة وتحكم عالم اليوم بالقوة والغلبة، كيف يهتمون بتاريخهم؟ لاحظوا مناهجهم، الذين قرأوا مناهجهم نقلوا لنا أنهم يهتمون اهتماما كبيرا بتاريخهم. أي أثر من عظمائهم يحاولون الاحتفاظ بذلك الأثر. الذهبي وهو من كبار علماء العامة ينقل هذه القضية أنه قيل لفلان من التابعين: لو خيرت بين أن تعطى شعرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن تعطى ذهب الدنيا كلها وفضتها، أيهما تختار؟ فقال ذلك التابعي: أختار شعرة من رسول الله صلى الله عليه وآله على كل ذهب الدنيا وفضتها. إحنا أيضا الآن إذا يخيرون في ذلك ينبغي أن نختار ذلك، فضة الدنيا وذهبها تنتهي، ولكن شعرة لامست تبركت بذلك البدن الطاهر، هذه فيها البركة. الذهبي وهو من كبار علمائهم ونقادهم يعلق على هذه القضية ويقول إن هذه الكلمة من هذا التابعي تدل على كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله. الأمم المتحضرة في التاريخ الغابر في الحاضر كلها تهتم بآثار عظمائها ويحاولون تخليد هذه الآثار والاحتفاظ بهذه الآثار. ينقل أن المسيحيين بنوا كنيسة كاملة وسموها كنيسة الحافر، لأنهم يدعون أن حافر دابة عيسى المسيح لامست هذه الأرض، كنيسة الحافر. وأحفاد نبي الله صلى الله عليه وآله الذين هم بضعة منه تكون قبورهم ومراقدهم بهذا النحو، هذه الحالة تعبر عن حالة غير حضارية. ثالثا ورابعا إن هذه العملية تتناقض مع واقع الأمة الإسلامية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان، الذين جاءوا من بعده، المراقد كانت على طول التاريخ موجودة في مكة المكرمة، والنبي صلى الله عليه وآله حكم مكة. هنالك قبر لهاجر وقبر لإسماعيل، وفوق هذا القبر بناء. الذين ذهبوا إلى الحج شاهدوا حجر إسماعيل، طبعا قبل كان بنحو آخر، كان على نحو بناء غرفة، الآن تحول إلى هذا النحو الذي تشاهدونه. لم يأمر النبي ولم يأمر أحد من الذين جاءوا بعده بهدم هذا المرقد. في الأردن هنالك مجموعة من الأنبياء عليهم قباب مشيدة. في الأراضي المحتلة هنالك قبر نبي الله إبراهيم ونبي الله إسحاق ونبي الله يعقوب ونبي الله يوسف. في إيران قبر النبي دانيال. في العراق قبر ذي الكفل وقبر هود وقبر صالح. هذه القبور كلها كانت 1000 عام كانت هذه القبور بمرأى المسلمين جميعا، وبعد 1000 عام يأتي هنالك رجل ويقول إن كل المسلمين كانوا على ضلالة، فقط هذا هو الذي فهم القرآن، مليارات المسلمين كلهم كانوا على ضلالة وكلهم كانوا ضالين أو كانوا مشركين. لاحظوا هذه العبارة لابن تيمية في كتابه الصراط المستقيم، يقول: عندما تم فتح القدس كانت لقبور الأنبياء هناك أبنية كانت. ولكن يدعي ابن تيمية يقول ولكن أبوابها كانت مغلقة حتى القرن الرابع الهجري. إذا كانت بدعة، إذا كانت ضلالة، المسلمون لماذا لم يهدموها؟ عمر بن الخطاب لماذا لم يأمر بهدمها؟ هذا التناقض مع الواقع التاريخي لهذه الأمة طوال 1000 عام. إذن هذه القضية لا يمكن أن تكون مبررة لا من الناحية القرآنية ولا من الناحية الحضارية ولا من الناحية التاريخية.